الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأسباب الجالبة للخوف من الله جل وعلا ذكر الموت وما بعده، فكفى به واعظا. وقد أحسن من قال: أما والله لو عرف الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد خلقت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فيا ساعة يعرق لها الجبين من حولها، وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر دموع الأسى والأسف من الأعين على ما مضى من التفريط. فهو أمر جدير بأن يتذكر ويتأمل. والله تعالى يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية. لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لابد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. فابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك، وتفكر في سهم قد صوب إليك. وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عينت قبرا فتوهمه قبرك، وعد باقي الحياة ربحا. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي. واعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكرة ويعظم له استعدادة، لا سيما وهو في كل نفس بصدده. فاذكر الموت وداوم ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر. التفكر في الموت والتفكر في القيامة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والتفكر في النار، قال تعالى: إنها لإحدى الكبر، فهي أعظم إنذار، كبرت منذرة داهية عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال الحسن: ما أنذرت الخلائق بشيء قط أفظع منها. فعلى المرء أن يتفكر إذا دخل أهل النار النار، ماذا يوجد فيها من الأهوال من شدة عذابها وخطر شأنها، وماذا أعده الله فيها للمشركين والعصاة. فتفكر ما في النار من الأهوال وكرر ذلك على ذهنك واستحضره في قلبك، وستجد الخوف قد دخل قلبك. وكذلك مما يجتلب به الخوف من الله جل وعلا التأمل في صفات النادين. الإنسان إذا عرف مصيره عليه أن يبحث عن صفات النادين، ويقارن أفعاله بأفعالهم وصفاته بصفاتهم، فيجد أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلق المغفرة بأربعة شروط، هي التوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء. وفي سورة العصر أقسم الله تعالى أن الناس في خسران مبين، واستثنى نوعا من الناس: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله للنجاة من الخسران أربعة شروط، هي الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمتى ما تأمل الإنسان في صفات الناجين وقارنها بأفعاله، سيجد التقصير في أعماله مما يرقق قلبه ويشعره بالخوف من عدم الالتحاق بركب النجاة. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله استشعار أن النار ستمتلئ بالإنس والجن، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهل يا ترى نكون من النادين، أم نكون ممن حقت عليهم كلمة رب العالمين؟ وقد أقسم الله جل وعلا أنه سيملأ جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبهذه الآية ينخلع قلب المسلم، ولا بد أن يجد الخوف طريقه إلى قلبه إذا تأملها. كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. وكذلك مما يستجلب به الخوف من الله جل وعلا التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. فهناك ارتباط بين الأعواد وإيقاد النار، وبين الذنوب وما تسبب من نضج جلود العصاة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله تعالى الوقوف عند الآيات الكونية التي يخوف الله عز وجل بها عباده، كالخسوف والكسوف وتغير الأحوال الأرضية والسماوية. ومما يقع من البلايا والأهوال العظام من الزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض وغير ذلك. فلو أن الناس تفكروا في هذه الآيات العظام وما أجراه الله تعالى على المكذبين من العذاب والنقم، فبقيت بعض آثارهم وما يجريه الله سبحانه وتعالى في هذه العصور من ألوان العقوبات والمثلات وتسليط الأعداء، وما يجريه الله عز وجل من بعض الجوائح التي تصيب الناس، لو أن الناس تفكروا في هذا وقارنوا لرأوا في ذلك أعظم العبر. ولكن العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من كان غافلا سادرا في غفلته فإنه لا يرعوي وإن جاءته الآيات كلها. وقد رأى قوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأوا ما أظهر الله على أيديهم من المعجزات والآيات البينات، ومع ذلك أعرضوا فكبوا على وجوههم في النار. فالآيات لا تنفع من ختم الله تعالى على قلبه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ولا يزال هؤلاء فيما هم فيه من الغي والضلال والإسراف على أنفسهم. وإذا رأوا الآيات الكونية فسروها بتفسيرات مادية لا يعولون فيها على التفكر والاتعاظ. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله جل وعلا الدعاء، فالعبد فقير إلى ربه كل الافتقار، وهو بحاجة شديدة إلى عونه وتسديده وتأييده، وأن يفتح على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فينبغي للعبد أن يلح في الطلب والسؤال، وأن يسأل ربه قائما وقاعدا، وأن يذكره بقلب خائف يخشاه ويهابه ويتقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأمة خشية لله عز وجل، ومع ذلك كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. فالدعاء من أهم الأسباب المحصلة للخوف من الله جل وعلا، والمسلم يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه الخوف منه سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواه منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. أخرجه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وكذلك: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كما أخرج النسائي بإسناد صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، الحديث. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، إلى أن قال: ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. الحديث. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله تعالى أن يجيل المرء فكره وعقله وينظر ويفكر في قبح الجنايات التي يريد أن يقدم عليها أو التي أقدم عليها واجترأ على فعلها، وأن ينظر فيما قد يقع من العقوبة عليه بسبب ذلك في الدنيا والآخرة، وأنه قد يحرم من التوبة فلا يوفق إليها فيموت مصرا على هذا الذنب، فيخسر كثيرا إذا لقي ربه، فهو مشفق من ذنبه، طالب من ربه أن يدخله في من غفر الله له. فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نظره فيها كانت رادعا له عن اقتراف الآثام وعن التقصير في حقوق الله عز وجل، فينهض مستعينا بالله عز وجل على تحقيق الامتثال. وإذا بان لك معنى سوء الخاتمة وما هو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد له، فواظب على ذكر الله تعالى، وأخرج من قلبك حب الدنيا، واحرص عن فعل المعاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك، واحترز عن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك، فإن ذلك أيضا يؤثر في قلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك. وإياك أن تسوف وتقول: سأستعد لها إذا جاءت الخاتمة، فإن كل نفس من أنفاسك خاتمتك، إذ يمكن أن تختطف فيه روحك، فراقب قلبك في كل تطريفة، وإياك أن تهمله لحظة، فلعل تلك اللحظة خاتمتك، إذ يمكن أن تختطف فيها روحك، هذا ما دمت في يقظتك. وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن، وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك. لست أقول على لسانك، فإن حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر، وعلم قطعا أنه لا يغلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبا عليه، وأنه لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبا قبل النوم، ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على قلبك في نومك. والموت والبعث شبيه النوم واليقظة، فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه في يقظته، ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه، فكذلك لا يموت المرء إلا على ما عاش عليه، ولا يحشر إلا على ما مات عليه. والعلماء رحمهم الله كثيرا ما كانوا يوصون بهذا النوع من المعاهدة، بتعاهد النفس وتعاهد القلب، وأن يتفكر الإنسان في هول المطلع عند مفارقة الدنيا، ويتفكر فيما يبذل أهل الدنيا من أجله الأوقات والأنفاس والمهد، ويدنسون بسببه أعراضهم وأخلاقهم ومروءتهم، ثم يفارقون ذلك جميعا ويقدمون على الله جل وعلا فرادى، يريدون على وحشة القبور وسؤال الملكين وهوال القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل. والمساءلة تكون عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير، حتى إنهم لا يسألون عن مثاقيل الذر وموازين الخردل، ويسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن العلم ماذا عمل فيه، وعن جميع الأعمال التي صدقوا فيها والتي كذبوا فيها. فإذا شغل الإنسان قلبه بهذه الأمور وتفكر فيها وعين على تحقيق هذه الخلة، فهو بحاجة إلى أن يتذكر هجوم الموت وعظيم حق الله عليه وما يجب عليه من طاعته مع شدة تقصيره في حقه. طوبى لمن همه المعاد وما أخبره الله يوما من خبره، طوبى لمن لا يزيد إلا تقى لله فيما يزيد من كبره. قد ينبغي لامرئ رأى نكبات الدهر ألا ينام من حذره، الوقت آت لا شك فيه فلا تنظر إلى طوله ولا قصره. فإذا دامت من العبد الفكرة في ذنوبه مع العلم بعظمة من عصى وجلاله وشدة بطشه واستيلاء قهره أثمر له ذلك شدة الخوف، فينكف عن المعصية وتضعف خواطر النفس السيئة، فأسلم العبد من هلاك الأبد ويفوز بالنعيم المقيم. وهذا لا يكون أبدا إلا مع الخوف العظيم، وكما قيل لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. قال ابن الوزير رحمه الله: فافزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار والتضرع والتذلل وطلب أسباب الرقة والتخويف العظيم لنفسك من الوقوع في الشقوة الكبرى بعذاب الآخرة. فإن من طبائع النفوس الإيمان عند شدة الخوف، ولذلك آمن قوم يونس لما رأوا العذاب، وآمن فرعون حين شاهد الغرق. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال. قال ابن شبرمة رحمه الله: عجبت لمن احتمى من الطعام والشراب مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ يا عجبا من موقن بالجزاء وهو قليل الخوف لله، كأنه قد جاءه مخبر بأمنه من قبل الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالنار وسط الكف قريبة لمن أرادها، وشهوات الدنيا مصائد تقطع عن الوصول. فإذا بطلت الشهوات بحلول الموت أحس الهالك بما لم يكن يدري، كما أن خوف المبارز يجعله عن ألم الجراح، فإذا عاد إلى المأمن زاد الألم، فإذا مات انتبهوا، وإذا شيع الناس الجنائز فقد سمعوا نذيرا بلا صوت. كم شيعنا من الجنائز وكم تركنا في تلك المقابر، ثم قست قلوبنا من بعد ذلك، والحازم لا يترك الحذر حتى يصل المأمن. قال أبو إسحاق الإلبيري: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. فالعبد إذا علم أن الله تعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله تعالى مجالسة من يخوفنا من الله تعالى بالتذكير، لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد كان أسلافنا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة كصياح الحارس بالحارس. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد قال له هارون الرشيد: عظني. فقال له: يا أمير المؤمنين، لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. فينبغي على الإنسان أن يتحرى في صحبته، فيصحب من يذكره بالله بقوله، وإذا رآه تذكر الله عز وجل، لأن الطبع سراق والصحبة قد تجعل الشرير خيرا والخير شريرا. أما رأيتم الهواء كيف يفسد بمجاورة الجيف، فكيف بالنفس التي هي في غاية الحساسية ينطبع فيها ما يشاهده الإنسان وما يراه وما يحصل له من ألوان التأثيرات التي يلقاها في ذهابه ومجيئه، فتبقى منطبعة في نفسه، فإذا حاول أن يزيلها ويرفعها لم يتمكن من ذلك. قال جعفر بن سليمان رحمه الله: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع النظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وحسنه الألباني مرة، وصححه أخرى في صحيح الجامع. إن القريرة عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد، عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد، نزه عن الدنيا وباطلها لا عرض يشغله ولا نقد، متذلل لله مرتقب ما ليس من إتيانه بد، رفض الحياة على حلاوتها واختار ما فيه له الخلد، فاشدد يديك إذا ظفرت به، ما العيش إلا القصد والزهد. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله تعالى العلم بأنه قد يحال بين المرء وبين التوبة، إن الإنسان إذا أقبل عليه ملك الموت يريد نزع روحه، تمنى لو بقي في هذه الحياة ليعمرها بالصالحات ويترك الشهوات والمحرمات، لكن هيهات هيهات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكما يحال بين الإنسان والتوبة بالموت، فيحال بينه وبينها بأشياء أخرى كالفتن المضلة التي تجعله يذهل عما حوله، وكالتسويف والشبهات والإصرار على المعصية والشهوات. فإذا مات تحسر حين لا تنفع الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والتفكر في سوء الخاتمة يدعو إلى الخوف من الله تعالى، وقد كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، وكان الرجل منهم مهما بلغ من الصلاح والتقى يخشى أن يتحول ذلك في آخر حياته إلى فساد وفجور وكفر. وهذا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم مع علو شأنه وعظيم درجته كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولو تفكرنا في حال من ختم له بسوء لرأينا هولا وعجبا، ولتقطعت قلوبنا خشية وفرقا. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. من الأمور المهمة لمن أراد أن يخاف ربه مجالسة أناس يكسبونه خشية وخوفا من الله، هم الصالحون والعلماء المتقون. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صاحب أصحاب الخشية، أصحاب القلوب الرقيقة، الذين إذا سمعوا الذكر تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله. فعن هؤلاء فابحث. فإذا عدم الصالحين من حوله فليقرأ سير الخائفين من الله رب العالمين وليصحب أنفاسهم. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم. والله إن كانوا ليصبحون شعسا غبرا صفرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم. إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وأبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وعمر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكو شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ويقول رضي الله عنه: لو مات جمل ضياعا على جانب الفرات لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة. وقال رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. وعثمان رضي الله عنه يقول: وددت لو أنني لو مت لم أبعث. وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وتخرق مصحفه من كثرة ما قرأ فيه، ومات شهيدا ودمه على المصحف. وابن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه خطان كالشراكين الباليين من الدمع. وعائشة رضي الله عنها تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأ في صلاتها فتبكي وتبكي وتقول رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وأبو عبيدة رضي الله عنه يقول: وددت لو كنت كبشا فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا أو شربوا مرقي. وعمران بن حصين رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت رمادا تدروه الرياح. وحذيفة رضي الله عنه يقول: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله. وأبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه 3 مرات وهو يحدث بحديث: أول 3 تسعر بهم النار. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تسأله زوجته شيئا فيقول بصوت حزين: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فتبكي فاطمة وتقول: اللهم أعده من النار. فالمسلم لا يعدم أن يسمع عن هؤلاء وأن يقرأ عن هؤلاء الصالحين من الخائفين ممن مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. فبهذه الأسباب تتحصل الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا وأن يفضل علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.